الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في كراهة استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته فيما بين السرة والركب. فهناك طائفة من أو قول اللي هو يتبنى المصنف وهو ثبوت الكراهة في الاستمتاع بهذا المقدار، ما عدا وما عداه جائز. يعني كأنه جسد المرأة فيه ثلاثة أحكام بالنسبة للاستمتاع إذا كانت حائض، فموضع الواط موضع المعهود هذا لا يحرم الاستمتاع، ومن السرة إلى الركبة مكروه، وما عداه جائز. هذا القول الأول اللي يتمناه المصنف. في قبال هذا القول لا، أن الموضع محرم، وإن كان قلنا في خلاف بيكون فقط القبل أو القبل والدبر، مر علينا سواء قلنا القبل فقط أو القبل والدبر، المهم جزء من جسد المرأة محرم في حال الحال، والباقي جائز. هذا الرأي الثاني، الباقي يجوز الاستمتاع به من قبل الزوج أو السيد. السيد المرتضى له رأي في المقام، قال ظهر ضعف مرتضى المرتضى، يعني القول الذي ارتضاه المرتضى من الأدلة المتقدمة التي تثبت جواز الاستمتاع. السيد المرتضى ماذا يقول؟ يقول بأنه ما بين السرة والركبة أصلا منهي عن الاستمتاع به. السيد الشارح يقول أنه لا، هذا الرأي ضعيف. لماذا؟ لأننا لدينا طائفة مستفيضة معتبرة من الروايات تجيز أصلا، مو فقط تجيز على كراهة، تجيز واضح حتى من دون كراهة. نعم، عند الجمع بين هذه روايات الجواز وروايات الحرمة نخرج بمرتبة وهي الجواز على كراهة، أما النهي فلا موجب له ولا مسوغ له. فإذا السيد الشارح الآن في صدد مناقشة السيد المرتضى في قوله أو ارتضائه للقول بأن الاستمتاع بما عدا موضع الواط أيضا منهي عنه ما بين السرة والركبة حال شنو؟ فيكون على هذا الرأي، على رأي السيد المرتضى، أن ما بين السرة والركبة حرام منهي عنه سواء كان موضع الواط أو ما عداه، فكل هذه المنطقة من السرة إلى الركبة يحرم الاستمتاع بها على رأي السيد المرتضى. قال هذا بهذا ببيان روايات الجواز وأنها خلاف أنها الأصل يعضدها الأصل، يعني تعضدها الشهرة وتعضدها كذا ومخالفة العامة، قال يظهر ضعف ما ارتضاه السيد. بعد راح يسترسل في بيان أدلة السيد المرتضى ومناقشته. عند دليل السيد المرتضى دليل قرآني، وهو عبر عنه السيد الشارح بالآيتين، هن بالحقيقة هي آية واحدة إلا أنها بها شاهدين. الآية هي الآية 222 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا المقطع واحد. بعد: ولا تقربوهن حتى يطهرن، قراءتين بها، حتى يطهرن حتى يطهرن. هسه نجي نبين شو. فإذا آية واحدة فيها شاهدان للقائلين أو للسيد المرتضى كأدلة، يستعين بهم كأدلة على القول بالنهي عن الاستمتاع أو حرمة الاستمتاع بالحائض مطلقا، كأنه فيشمل حتى ما بين السرة، يعني ما عدا موضع الواط أيضا هذا حرام في نظره. ما هو الدليل؟ الدليل هاتان الآيتان، قلنا التعبير عن الآيتين مجاز. الآية الأولى: لا تقربوهن حتى يطهرن. كأنه السيد المرتضى في هذه الآية شو يقول؟ يقول لا تقربوهن حتى لا تقربوهن نهي عن أن تقرب أن يقرب أو يتقرب الرجل إلى المرأة الحائض. فإذا لا تقربوهن معناه اللغوي أنه أصلا لا تماسوهن وابتعدوا عنهن. فالآية مطلقة عامة في النهي عن من؟ عن مطلق الاقتراب من المرأة. فيفهم منه السيد المرتضى ومن يوافقه في الرأي بأنه ماذا؟ بأنه منهي عن الاقتراب للمرأة، فيستفيد من ذلك ويستغرب من ذلك حرمة الاستمتاع بالمرأة في حال الحيض أصلا. كذلك الآية الثانية واعتزلوهن في المحيض، اعتزلوهن في المحيض أيضا كأنه عندما يفسرون بهذه الطريقة عندما يطرأ عليها حدث الحيض، حدث الحيض يجب على أزواجهن أن يعتزلوهن. فإذا الاعتزال أيضا بمعنى ماذا؟ عدم الاقتراب وعدم المقاربة وعدم الاستمتاع. فهاتان آيتان استدل بهما السيد المرتضى على ماذا؟ على حرمة والنهي عن الاستمتاع بالمرأة جملة وتفصيل. السيد الشارح يقول ذن هذا عن الدليل أنا والاستدلال بهاتين الآيتين أيضا نحن لا نوافق عليه بهذا، لأنه نعم المعنى معنى لا تقربوهن معناه اللغوي نعم. أنا الآن من أقول لشخص عندما أقول لشخص لا تقرب هذا المسجد أو لا تقرب هذا المكان أو لا تقرب هذا المكان بمعنى ابتعد، هذا معناه اللغوي. لكن يقول التعبير القرآني عندما يقول لا تقرب لا تقربوهن لا تقاربوهن معناه ماذا؟ لا تجامعوهن لا تطؤوهن. فإذا المقاربة والاعتزال في الآيتين الكريمتين وإن كان معناهما اللغوي مطلق الابتعاد، الابتعاد، إلا أنه في القرآن الكريم هناك قرائن واستعملت في أكثر من موضع بمعنى الواطئ والمقاربة والمجامعة. فإذا يقول إحنا من وافق على تفسير لا تقربوهن واعتزلوهن بماذا؟ بالمقاربة اللغوية، وإنما معناهما المعنى العرفي المعروف عندما يقال للرجل لا تقرب زوجتك أو لا تقارب زوجتك يعني لا تجامعها لا تطعها. واضح الشباب والاستعمال جدا واضح ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. هذه المناقشة الأولى خصوصا في الآية الأولى اللي هي لا تقربوهن. بعد الآية الثانية اللي هي واعتزلوهن في المحيض، هذه لفظة المحيض، لفظة المحيض اللي هي على وزن مفعل، مفعل هي أصلها محيض إلا أنه الياء تحركت وما قبلها مفتوح، عفوا منقلبة عن منقلبة الياء، المهم يسموه مو قضية صار زين. المحيض من الصيغ أو مفعل من الصيغ التي فيها قابلية أو من الصيغ المشتركة، من الصيغ المشتركة التي تصلح لأن تكون مصدر وتصلح لأن تكون اسم مكان وتصلح لأن تكون اسم زمان. شلون يعني؟ مثال آخر يقرب لنا الفكرة، مثلا من جملة الصيغ اللي صيغة مفعل اللي مشابهة لهذا ولها استعمالات أكثر، مثلا مقتل. الآن من أقول الخطيب يقرأ مقتل الإمام الحسين، يقرأ مقتل شنو؟ يعني يحكي لنا ذلك الحدث أو تلك القصة التي حصلت وقتل فيها الإمام الحسين سلام الله. فإذن عندما أقول الخطيب يقص أو يقرأ أو يحكي لنا مقتل الإمام الحسين، ماذا نريد بالمقتل فيها هنا؟ المقتل مراد منه المصدر، مقتل الإمام الحسين يعني قصة القتل، يعني حدث القتل واضح. ومرة أقول عاشوراء مقتل الإمام، يعني يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين سلام الله، يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين، شنو مقتلنا هنا؟ مو القصة، وإنما يعني الزمان الذي وقع فيه أو وقعت فيه حادثة القتل، هذا استعمار رقم 2، سواء كان قد يكون أكو مسامحة بس مجرد تمثيل حتى نقرب الفكرة. ومرة أقول كربلاء هي مقتل الإمام الحسين، واضح؟ مقتل الإمام الحسين كربلاء، يعني شنو هنا مقتل في هذا الاستعمار؟ صارت اسم مكان، إشارة إلى أن هذا الموضع هو موضع القتل. كذلك مثلا مصرع نفس الشيء، مرة أقول شنو ماذا قص علي شيخ فخار مصرع الإمام الحسين، يعني قصة الحادث. ومرة أقول مثلا هذا الوقت هو مصرع فلان، مصرع يوم عاشوراء ظهران مصرع الإمام الحسين، يعني ماذا؟ يعني وقته الحادث. وعندما أقول هذا الموضع الشريف هو مصرع الإمام الحسين، ها هنا مصرع الإمام الحسين، يعني ماذا؟ المكان الذي قتل فيه الإمام الحسين سلام الله عليه. فصيغة مفعل واحدة من الصيغ التي فيها قابلية لأن تستعمل أكثر من استعمال، تستعمل مصدر، تستعمل اسم مكان، تستعمل اسم زمان، تستعمل اسم زمان. السيد الشارح شو يقول؟ يقول احنا قوله تعالى واعتزلوهن في المحيض صيغة مفعل، مفعل محيض مفعل، الآن ميزانها الصرف مفعل، هذه الصيغة تصلح لأن تكون مصدرا، تصلح لأن تكون اسم زمان، تصلح لأن تكون اسم مكان، واضح إن شاء الله. لاحظ طبعا ملاحظة أخرى أيضا نحتاجها في الاستدلال أو في الجواب عن هذا الاستدلال، كل استعمال من ذن الاستعمالات الثلاثة يختلف عن الاستعمال الثاني. يعني شنو يختلف؟ يعني قد بعض الاستعمالات تحتاج تقدير، تقدير كلمة مثلا في المكان، تحتاج تخصيص في كذا، تحتاج أمور أخرى من التقديرات أو التصرف في مثل هذا التركيب حتى يظهر التركيب بالمعنى الذي يقصده المتكلم. السيد الشارح شو يقول؟ يقول السيد المرتضى استدلال بهذه الآية على النهي عن مطلق عن الاستعمال استمتاع عفوا بالمرأة بالنسبة إلى الزوج، مطلق الاستعمال حتى الاستمتاع عفوا حتى ما بين السرة والركبة، مبني على تفسير المحيض في الآية الكريمة بالمصدر. يقول نعم إذا كانت مستعملة بمعنى المصدر، بمعنى المصدر فحينئذ يستقيم استدلاله، لكن يقول لا هذا غير متعين. ليش؟ لأنه لو قلنا بأنها مستعملة كمصدر تحتاج إلى إضمار أو تخصيص أو أي عمل آخر زائد، وهذا كله خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم كذا، الأصل في الأشياء العدم، واضح إن شاء الله. فإذن يقول إحنا نقول نفسرها بمن؟ نفسرها مثلا اسم المكان، بنقول اعتزلوهن في المحيض، يعني لا تقربوا الموضع المعهود من جسد المرأة اللي هو ماذا؟ هو مكان الحيض. مكان الحيض منه؟ مكان الحيض هو القبل فقط، فإذن المنهي عنه فقط هو مكان الحيض، لا ما ذهب إليه السيد المرتضى من ماذا؟ من تفسيره بالمصدر أو اسم الزمان أو غيره، اللي شنو اللي يوسع دائرة النهي. فإذا الاستدلال بالآيتين الكريمتين على النهي مناقش، بل لا يصمد أمام مناقشة السيد الشاعري. واضح بهذا المقدار احنا يعني كافي للبيان، وإلا وإن كان في حديث آخر. قال كضعفي ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى من تبديل الكراهة بالمنع لضعف دليله المتقدم ببركة آيات روايات الجواز، كضعف باقي أدلته. أدلته ما هي من الآيتين اللي هي التي تلوناهما قبل قليل؟ الناهية عن قربهن اللي قال شنو لا تقربوهن حتى يطهرن، والآمر باعتزالهن في المحيض واعتزلوهن في المحيض. نعم هن ذن مقطعين وإن كانا من آية واحدة، عبر عنهما الشارح بالآيتين تسامحا باعتبار التقطيع، ولا أن اثنين تحت الرقم 222 حتى المحقق أشار لذلك. أي نعم قال ولا يخفى أنهما آية واحدة. ليش؟ أما الآية الأولى اللي هي ماذا لا تقربوهن حتى يطهرن، قال لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب، مو فقط القرب بل حتى الاعتزال. الاعتزال والقرب ما يراد منهن المعنى اللغوي. نعم المعنى اللغوي يعني ابتعدوا، اعتزلوهن يعني ابتعدوا عنهن، لا تقربوهن يعني ابتعدوا عنهن، بس يقول مو هذا المعنى. لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب، فإذا إذا ما أردنا المعنى لمن ينصرف؟ فينصرف المعنى إلى المعهود المتعارف، وهو ماذا؟ هو الموضع المعتزل. لا تقربون يعني لا تجامعون، لا تطؤوهن. واضح إن شاء الله. فحينئذ يكون الآية لا تنفع السيد المرتضى في الاستدلال، لأنها لا تثبت ماذا؟ النهي عن مطلق الاستمتاع، وإنما تنهى عن الاستمتاع بالموضع المعهود. هذا واحد. وكون المحيض اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان. نعم يقول السيد المرتضى يمكن أن يستدل بهذه الآية لو كان المراد من المحيض هو اسم المصدر أو اسم الزمان. أما نحن ماذا نقول؟ نقول لا تقربوهن في المحيض، عفوا واعتزلوهن في المحيض. يعني ماذا؟ اعتزلوهن يعني اتركوا ذلك المكان. طبعا هذا اكو فيه مناقشه، لانه قضيه الجار والمجرور اللي هي فيه في المحيط واعتزلوهن في المحيط. يعني لو كان يريد مثلا المكان بعد لا يصح مجيء في الحال، لأنه بعد راح يصير فيه هو مكان، هو ظرف مكان، شلون أجيب له فيه؟ فما يستقيم المعنى. ممكن أن يناقش بهذا. قال وكون المحيض اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان، وإلا لزم الإضمار. يعني لو كان المراد اسم الزمان أو المصدر لاحتجنا إما إلى تقدير شيء أو إلى تخصيصه بشيء في زمان معين، وهذا كله خلاف الأصل. قال المخالف كل منهما، كل منهما يعني كل من الإضمار والتخصيص للأصل، لأن الأصل عدم الإضمار والأصل عدم التخصيص. فإذا الآن سقط بذلك رأي السيد المرتضى، وثبت الشارح والمصنف على أن الاستمتاع بما بين السرة والركبة للزوج بزوجته أو للسيد بمملوكته، إنما تثبت الكراهة بالاستمتاع بما بين السرة والركبة، وأما ما عدا ذلك فجائز، ويبقى موضع الحيض اللي هو الموضع المعتاد، هذا لا محكوم بالحرمة. الآن مطلب آخر يتعلق بهذا المطلب، ومر علينا سابقا أيضا جزء من هذا الحديث، وهو أنه المرأة الحائض تطهر بانقطاع الدم، يجب عليها بعد انقطاع الدم أن تغتسل. فهنا حرمة الوضع، حرمة الوضع هل تثبت في هذه الفترة بين الطهر وبين الاغتسال، حرام أن يطأها، حرمة لا ماكو، حرمة الواطئ مختصة في الوقت الذي ترى فيه الدم، بمجرد الانقطاع ترتفع الحرم، يعني يحرم تقدم عنده، يحرم وطئ المرأة الحائض من قبل الزوج أو كل من يحل عليها، يحرم عليه ذلك ما دام لم ينقطع الدم. أما إذا انقطع ارتفعت الحرم. زين، هذه الفترة بين الانقطاع وقبل أن تغتسل، طبعا إذا انقطع واغتسلت لا بعد جاز الاستمتاع بها. هذه الفترة اللي هي من الانقطاع إلى الاغتسال، هذه هل يجوز للرجل أن يطأ أن يقارب زوجته في هذه الفترة؟ السيد الشارح يقول نعم يجوز، لكن على كراهة. فإذا من مكروهات ما يكره للحائض وكذلك يكره للزوج أن يطأ المرأة بعد الطهر قبل الاغتسال. واضح إن شاء الله. قال ووطئها قبل الغسل مطلقا، وتتأكد إذا لم يكن شبقا. لاحظ الشبق المراد من عنده حالة عند الذكور، طبعا مو فقط الإنسان، حتى الحيوانات جل الله السامع توصف بهذا الوصف. الشبق هو ذلك الذكر الذي يمتاز برغبة جنسية قوية، هذا يسموه شبق، لأنه قابليات الإنسان ومزاجه مختلف، ومن فرد إلى فرد. أكو رجال، أكو ذكور لا يحب هذه العنوة، هو طبعا مجبول على هذه القضية، وبعضهم لا بدرجة أخاف إلى أن يصل إلى ما يعبر عنه مثلا بالوقت الحاضر بالبارد جنسية. زين، فهذا إذا كان في مستوى عالي من هذه الحالة، في مستوى عالي من هذه الحالة قد يعذر، يعني إذا كان الزوج شبقا يعني له قابلية جنسية قوية بحيث أنه ما يتحمل هذا، منا إلى أن كانت مثلا هي 10 أيام، هي مثلا 7 أيام عليها العادة، وثلاثة أيام تستظهر. وأكو واقع أنا في الرجال ما يصبر، زين بعدين زوجته مثلا مو في لحظة مثلا الطهر تروح تغتسل، هم تأخذ لها فد يوم يومين ساعة ساعتين، وهذا منتظر يلا على نار على التعبيرنا الداري. فهذا قد يعذر، طبعا هذا التعبير موجود بالروايات، يعني إذا كان شبقان لا يجوز له، مجرد أن تطهر قليل. زين، فلذلك قيد بهذا القيد، وراح يجينا التعبير في الروايات أنه إذا كان شبق. فالمهم إذا كان الزوج لا مو شبق، وضع طبيعي يعني هذا المستوى المعقول من الرغبة الجنسية، زوج تطهرت، هذا يقول لا يكره له أن يطأها قبل أن تغتسل، ينتظر ومو شبق، ينتظر إلى أن تغتسله. أما إذا وطأها في هذه الفترة هو مو شبق، فحينئذ ارتكب مكروها. لذلك قال وهو ووطئها قبل الغسل مطلقا ايضا مكروه، وتتاكد الكراهه اذا لم يكن شبقا. نعم اذا كان شبقا لا تخف الكراهه. زين، شوف للنهي ما هو الدليل على الكراهه؟ قال النهي، يا بالنهي، معنى النهي شنو؟ النهي ظاهر في الحرمه. هسه هذه نعالجها، احنا صارت عندنا تعودنا على طريقة المعالجة، عندنا روايات تجي تنهي، فهذا النهي ظاهر في الحرمة، نجيش نبحث اكو روايات تجوز تخفف لنا درجة الحرمة الى الكراهة. هذه بعد الطريقة تعلمناها، بعد ما اكو داعي شو اسمه نقف عندها. قال للنهي عنه في بعض المعتبرة كالموثق. السائل يسأل الامام افلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تغتسل. شوف لسه هذه أنت يا سيدنا نفسك اعترفت بأنه هذا نهي، وواقعا إعرابيا الإمام سلام الله عليه سئلوه يأتيها؟ قال لا. يعني شنو؟ يعني لا تأتيها، لا تأتيها، ينهاه. زين، النهي ظاهر بالحرمة، شلون أنت تفتي بالكراهة؟ شوف إيش قال. قال وهو محمول على الكراهة. الآن يقول نعم، بالرغم من وجود واشتمال الرواية الشريفة على نهي والنهي ظاهر في الحرمة، إلا أننا نحمله على الكراهة. ليه؟ شلون؟ قال لإشعار لوجود روايات أخرى في مقابل ذلك لهجتها أخف أو تجيز. فمقتضى الجمع بين الطائفتين شنو؟ مقتضى الجمع بين الطائفتين القول بالكراهة. طيب، وهو محمول على الكراهة لماذا؟ لإشعار الموثقين المتضمنين للا يصلح بها. يعني الإمام سلام الله في رواية أخرى يسألوه الزوج يقرب زوجته قبل أن تغتسل، يقول لا يصلح، لا يصلح، لا، عبارة مو نهي. فمقتضى الجمع بينها وبين الموثق السابق شنو؟ مقتضى الجمع النزول إلى مرتبة الكراهة. زين، بعد مع التصريح بالجواز إما مطلقا، يعني عندنا روايات تقول يجوز أن يطأ الزوج زوجته عند انقطاع الدم وقبل أن تغتسل، وبعضها لا، قيدت بمن إن لم يكن، إن كان شبقا، يعني يجوز له إن كان شبقا. هسه سواء قيدت أو أطلقت، المهم النتيجة شنو؟ النتيجة الجواز، وعدنا نهي، فمقتضى الجمع النتيجة تكون الكراهية. قال مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، إجماع على الجواز، بل حكي صريحا عن جماعة كالسيد المرتضى في الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوند والسرائر، ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة. هذا هم ينطيق مخالفة العامة. فإذا صار عندنا رواية تنهى، وعندنا رواية لا مو نهي، قال لا تصلح، وعندنا روايات تقول يجوز مطلقا، وروايات تقول يجوز إن كان شبقا، وحدة قيدت وحدة أطلقت. عندنا شهرة عظيمة، وعندنا إجماع حقيقي ومخالفة للعامة، هذه كلها شبيهة تقوي جانب الجواز. زين، هذا الجواز قد تقوي جانب الجواز، في مقابلة عندنا رواية تنهى، يقول نعم راح يكسر النهي، يكسر الحرمة، ينزل درجتها إلى الكراهة. فإذا النتيجة هو الإفتاء بالكراهة. قال ومع ذلك مخالفة لما عليه العام. الآن الروايات، يا بجيب لنا الروايات سيدنا. قال ففي الموثق إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء، إذا يريد قاربها قاربها، ما بي لا نهي ولا بي حرمة ولا كراهة، أصلا جواز. وفي آخر عن الحائض ترى الطهر
يقع موثق.
ها؟
في آخر ينموثق،
في آخر، في موثق آخر، عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، يسأل السائل. قال الإمام سلام الله عليه على فرض صحة الصدور لا بأس، نعم، بعد وبعد الغسل أحب إليه، أحب إليه، نعم، لكنه جائز. وفي الخبر إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، فإن فعل فلا بأس، حتى لو قاربها قبل الغسل ماكو مشكلة به. وقال تمس الماء أحب إلي، ولا يبعد دلالة الآية إن شاء الله، يجي رجوع للآية الكريمة ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيها حديث.